بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء في التطيب، ما معنى الطيرة، معنى التشاؤم، ومعنى هي مصدر أو اسم مصدر. حديث قال منا أناس يتطيرون يا رسول الله، قال ذلك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم. ما حال الحديث أولا عندك؟ سلم عن من؟ عند من؟ من صحابي الحديث أين الله قالت في السماء؟
نسيت أيضا.
من؟ لا عندك؟ معاوية بن الحكم السلم، هو نفس الحديث، حديث طويل جزأوه. قول ذلك شيء يجد أحدكم في يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أشار إلى التشاؤم الذي يقذف الشيطان في قلب الإنسان، فإذا حققه وعمل به وقع في الشرك، إذا صده عن العمل وقع في الشرك، وإذا لم يصده وتوكل على الله وأقبل على ما ينفع فليس عليه شيء، توكل وأذهب وساوس الشيطان بالتوكل والاعتماد على الله ليس عليه شيء. أن هذه الشيء يأتي الشيطان ويحاول أن يقذفها في قلب الإنسان، فإذا حقق هذه الوساوس وعمل بها وقعد عن العمل، ترك العمل وقع في الشرك، فإذا اعتمد على الله وتوكل على الله وأقبل على العمل فلا شيء عليه، وإذا أقبل على العمل مع تخوف وقلق نعم فلن يقع في الشرك، لكنه نعم ناقص التوكل، لا يسلم من الإثم في ذلك. ما الجمع بين الآيتين؟ قالوا طائركم معكم، إنما طائرهم عند الله، أي أن الله هو الذي قدر عليهم ذلك، وبالنسبة إليهم نسبه إليهم طائركم معكم، أي بسبب إعراضكم ومعاصيكم. يقول متى يصل التطير إلى الشرك الأكبر؟ من يجيب؟ أعتقد أن هذا الشيء هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، نعم بنفسه، وإذا اعتقده سببا فيكون شركا أصلا، لأنه جعل مارس بسبب شرعي ولا قدري سببا، لأن الله عز وجل لم يجعل ذلك سببا، كون الطير يطير شمالا ليس هذا سبب في الشر أو في المصيبة، وكذلك كونه في شهر صفر ليس شهر صفر سببا للمصائب وما أشبه ذلك، فهذا جعل ما ليس بسبب سببا. يقول أخ فائدة عن الحديث الذي فيه الرقية في الماء وصبه على المريض، أخرج أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح، وابن السرح قال حدثنا، قال أحمد حدثنا ابن وهب، وقال ابن السرح أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف ابن محمد، وقلبه بعض الرواة فقال محمد بن يوسف، عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. إذن الحديث من حديث ثابت بن قيس بن شماس، صحابي الحديث ثابت بن قيس بن شماس عند أبي داود، ويوسف بن محمد بن ثابت مجهول الحال. يقول حافظ تقريب مقبول، ولم نعم يقول الأخ لم يروي عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، لا روى عنه أيضا في الإسناد عمرو بن يحيى، نعم إن كان لم يروي عنه إلا واحد فيكون مجهول عين، وإن كان روى عنه اثنان أو أكثر من واحد يكون مجهول الحال، لكن ظاهر ما ذكره الأخ أنه واحد فقط. إذن من في إسناده؟ يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس، الحديث حديث ثابت بن قيس، وفي إسناده حفيده يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس مجهول، لأن وصلنا في القراءة. طيب بقي الجمع بين الحديثين، لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يولد ممرض على مصح، لا عدوى بطبعها وفعلها بدون نسبة إلى الله، وإلا فهي قد تكون سببا كما تقدم. فير من المقدوم فرارك من الأسد. ما حال أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان أنه أكل مع المقدوم ثابتا، وعن سلمان كذلك، وعن ابن عمر لم يثبت. ما جاء عن خالد بن الوليد من أكل السم أو من شرب السم ثابت بسند صحيح. ومشي سعد بن أبي وقاص على نهر دقنة السند ضعيف والقصة مشهورة. ومشي أبي مسلم الخولاني ثابت، وألقاه في النار بإسناده ضعف تقدم معنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علام ولا فيها دلالة، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرون، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يلتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. وهذا معناه أن التوكل، أن الطيرة تنافي التوكل. فإذا كان توكل إنسان، كلما قوي توكل إنسان ذهبت عنه الطيرة التشاور. ولذلك يجد ماذا طالب العلم من نفسه، أنه في بداية طلب العلم ربما يكثر فيه التشاور والطيرة، وبعد أن يرزقه الله عز وجل الصلاح والتقوى والاجتهاد في العلم والعبادة يقل عنه ذلك. وكلما قوي الإنسان علما وعملا خف عنه هذه ما خف عنه التشاؤم ووساوس الشيطان. قال: عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. يعني ليس هناك علاقة في الطير يصيح أو لا يصيح، يطير يمينا أو شمالا. فبين ابن عباس أنه لا تعلق لصياح الطير بشيء من ذلك، لا خير ولا شر. الأثر ذكر الحافظ في الفتح في شرح الحديث 5756، وعزاه للطبري. كتاب الطبري تهذيب الأثار أكثره مفقود، لما عندنا إسناد للأثر لكن ذكر الحافظ. قال: فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. قال طاووس: وأي خير عند هذا، لا تصحبني. انتهى ملخصا. هذا من كلام القيم في مفتاح دار السعادة. والأثر عن طاووس أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس أو غيره عن طاووس. شك معمر في شيخه هل هو عبد الله أو غيره، فالتردد في الشيخ يوهن الأثر، لأن الغير هذا مبهم ما يعلم من هو. الشك وقع بين ثقة وبين مبهم. قال: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. الحديث ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عمر وسهل بن سعد متفق عليه، وعن جابر بن عبد الله انفرد به مسلم. ولا في بعض الألفاظ: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وفي بعض الألفاظ: الفرس والمسكن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤما ولا شر. يعني هذا ليس من باب الطيرة أن الإنسان يتشائم بالشيء ويصده عن العمل أو يترك العمل نعم من أجل ذلك، وإنما المراد أن يبين أن هذه الثلاث الأمور قد يكون فيها شؤم يخلق الله عز وجل في هذه الثلاثة. فلماذا خص الثلاثة؟ قد يكون الشؤم في غيرها، نعم قد يخلق الله أيضا غيرها فيه شر، نعم مثلا الجار ما ذكرت هنا قد يكون هناك جار شر، لأن هذه ملازمتها أكثر من غيرها. خصت الثلاثة لأنها ملازمة للشخص أكثر من غيرها، المرأة والدابة والدار، هذا سبب تخصيص الثلاثة. وإلا فالأعيان المشؤومة قد يخلق الله في أشياء أخرى في أمور أخرى غير الثلاثة. قال وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤما ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. نعم كلام ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة. قوله ولهامة بفتح الميم على الصحيح. قول الفراء قال الفراء الهامة الطير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. فقول الهامة ليس نفي الطير من أصله، الطير موجود، ولكن ما يقع منهم من تشاؤم لهذا الطير. قوله ولا صفر بفتح الفاء. وروى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، هذا على تفسير أنها دودة في البطن. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد البخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر والنفل ما كان الجاهلية يفعلونه في النفي، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، أو قول مال أن أهل الجاهلية كانوا سنة يقدمون صفر على محرم، وسنة يجعلونها على العادة محرم ثم صفر، لكن الظاهر أنه سيق في مساق التشاؤم، ففيه أكثر من ذلك، وهو تشاؤمهم بالشهر، تشاؤمهم بشهر صفر وليس مجرد النسيء. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاؤمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني الرجل مبهم، لكن محمد بن راشد يروي عنه من قوله، من قول الرجل المبهم نفسه، الأثر صحيح إلى هذا الرجل المبهم. وعلى كلنا النفي في هذه في هذين الأمرين أهام ولا صفر ليس لوجوده، وإنما بما للاعتقاد الحاصل به من أهل الجاهلية، وإلا فالشهر موجود والطير هذا البومة موجودة ويحصل، لكن ما يحصل من تشاؤم باعتقاد باطل هو الذي نفي في الحديث، هو الذي أريد أن أفيه في الحديث. قال ابن رجب في لطائف المعارف هذا في الحاشية: ولا هامة هو نفي ما كانت الجاهلية تعتقد أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة، وهو طائر يطير، وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل لأجساد الحيوانات من غير بحث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. نعم، المشهور هو أنهم يتشاؤمون من حيث أنه يقول نعت إلي نفسي واحدا من أهل داري. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال الذي هو التشاؤم بشهر صفر، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على هذا التشاؤم، حيث قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال، قالت: فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أحظى عنده مني، كما في صحيح مسلم. قوله النوء، النوء واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، ما كانوا يعتقدوا أهل الجاهلية من النجوم، إذا سقط نجم وطلع آخر يحصل كذا وكذا من التنجيم، فهذا مما نفاه الشرع أيضا. قوله الأغول هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال ابن سعادة: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، يعني أبطل أن يكون لذلك تأثير إلا بإذن الله، أو مع الذاكر ومع المتقي المتوكل على الله لا يكون فيها تأثير. وأما من حيث وجوده فيوجد أن الجن تتعرض لا سيما لمن سافر منفردا ربما حصل له شيء من ذلك، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر منفردا، كما في البخاري عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده. والشيء بالشيء يذكر من باب الفائدة هذا الحديث، حديث ابن عمر في البخاري نهى أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يسافر الرجل وحده، وروي بلفظ آخر نهى أن يبيت الرجل وحده، هو نفس الحديث نهى أن يبيت الرجل وحده، وإنما لفظه لو يعلم المسافر ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، هذا الذي في البخاري بهذا اللفظ، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. ثم رواه بعض الرواة بلفظ نهى عن السفر وحده والمبيت وحده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يبيت وحده أو يسافر وحده. تفرد بهذا اللفظ عبد الواحد بن واصل كما في مسند أحمد، وأكثر الرواة يروون الحديث بلفظ البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فالنهي عن السفر منفردا، وأما المبيت منفردا فليس منهيا عنه. المبيت منفردا جائز، بعض الأخوة يسأل عن ذلك فكان هذا موضع لذكرها، المبيت منفردا جائز. والحديث الوارد حديث ابن عمر عند أحمد نهى أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده حديث معل، قد ذكر الشيخ أيضا في أحاديث معل ظاهر الصحة، فإن أكثر الرواه يرونه بلفظ نهى أن يسافر الرجل لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبا بليل وحده. ويدل أيضا يدل على جواز المبيت منفردا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهن ليس عندهن أولاد، طيب ما في إلا أم سلمة كان عندها أولاد من أبي سلمة، ونعم فأكثرهن ليس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ليلتها ستبيت منفردة تبيت وحدها. لا شك أنه في اليوم الذي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها ستكون منفردة في بيتها، والله أعلم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن تعرض الشياطين لمن سافر وحده قد حصل ذلك، والله المستعان. قال فيكون المعنى بقوله لا غول أي أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، هنا يعني فات تأثيرها بدون لمن كان متوكلا على الله ذاكرا لله. قال ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعادي سحرة الجن، هذه الضعيف ذكره الخطابي في غريب الحديث من طريق الحسن بن محمد مرسلا، والحديث لفظه لا غول ولكن السعادي وزيادة سحرة الجن من تفسير الخطابي وابن الأثير. قال أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخييف، ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان تبادروا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله، والحديث ضعيف من حديث جابر عند أحمد بن خزيمة بن السني من طريق الحسن عن جابر، والراوي عن حسن وهشام بن حسان لو أخطأ في رواية عن حسن وقد خالفه يونس بن عبيد عند البزار فجعل عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص، وفي إسناد البزار شيخ البزار محمد بن ليث الهدادي لم يوقف له على ترجمة، والحسن لم يسمع من سعد وذكره الشيخ الباني في السلسلة الضعيفة. طيب بقي ما جاء في حديث أن حديث ابن عباس ذكرناه في الحاشية في صحيح مسند أن رجل خرج لحاجة فتبعه شيطانان فتبعهم رجل لا يزال يردهم حتى رجعوا، ثم قال لهذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. هذا الحديث في مسند أحمد إسناده ضعيف أو معل، نسيت الآن علة، لكن تركب حصل سقط في النسخة القديمة التي اعتمد على الشيخ رحمه الله، حصل سقط للمتن فتركب إسناد الحديث الأول وهو صحيح مع متن الحديث الثاني، حصل سقط في النسخة القديمة التي اعتمد على الشيخ فتركب إسناد الحديث الأول مع متن الحديث الثاني، فما هو الذي سقط؟ سقط متن الحديث الأول وإسناد الحديث الثاني، والنسخة المحققة التي خرجت بتحقيق مؤسسة الرسالة بينوا سقط هذا الحديث من نسخ مخطوطة، فالحديث إسناده ضعيف، والسند الذي في صحيح المسند ظاهر الصحة الذي يراه يقول صحيح، لكنه إسناد لمتن آخر حصل سقط في المتن، يتنبه لهذا. قال وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، ومن حديث أبي أيوب كان لتمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، حديث ضعيف من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. إذن هذه الذي نفيت كلها ليست نفيا للوجود إنما نفي للتأثير. قال المصنف رحمه الله لهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قالوا ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، يعني كلمة فأل تستخدم في فيما يسر وفيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر الطيرة، يقال تفاعلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، ولا يزال في ألسنة الناس يقولون لا تفاول على فلان بكذا أي لا تتشائم عليه، وإنما أحب الفأل لأن الناس وإنما أحب الفأل لأن الناس يأملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، يعني الفأل يظن الإنسان بالله خيرا، يسمع كلمة يقول إن شاء الله يحصل خير كلمة طيبة أو يحصل بوادر خير فيقول إن شاء الله يحصل الخير يحسن الظن بالله، هذا من باب تحسين الظن بالله سبحانه وتعالى، من باب تحسين الظن بالله سبحانه وتعالى، بعكس الطيرة ليس في إنما هي سوء ظن بالله، يسمع كلمة شر فيقول ما سيحصل خير وسيحصل شر، فهذا ليس سببا للشر، لم يجعله الله سببا، وزد على ذلك زاد هذا الرجل وساء ظنه بالله، بعكس الثاني حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فكان هناك فرق كبير بين هذا وذاك، هذا سمع كلمة طيبة فحسن الظن بحصول الخير، وذاك سمع كلمة شرة فساء ظنه بربه. قال وإنما أحب الفعل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء والتفاؤل، أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فنعم فيحسن ظنه بذلك، مع أنها ليست سبب، هذه الكلمة ليست سبب، لكن من باب فقط تحسين الظن بالله. والإنسان مطلوب منه أن يحسن الظن بالله وإن لم يسمع هذه الكلمة، وإن لم يسمع مثل هذه الكلمات فكان ليس هناك يعني محظور، لأن الإنسان من أصله مطلوب بتحسين الظن، لكن كونه يسمع كلمة شر وهي ليست سببا للشر فيظن بالله ظن السوء، هذا هو المحظور. وأما كونه يسمع كلمة خير فيحسن الظن بحصول خير، الكلمة التي سمعها أيضا ليست سبب للخير، ولم يجعل الله عز وجل سماع الكلمة لما سببا للخير، ليس معلوما أن سمع الكلمة الطيبة، وإنما فقط من باب أن الإنسان يحسن الظن بالله، فحتى تحسين الظن هو السبب في وقوع الخير، تحسين الظن بالله هو السبب في وقوع الخير. قوله قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظني أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته من الحديث. قيل يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأنه وإن كان فيه ربط المسببات بغير سببها لكنه ليس فيه سوء ظن بالله، إنما فيه تحسين ظن بالله، ولأن تحسين الظن هو السبب العظيم في حصول الخير. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب. حديث أنس عند أحمد النسائي بيعلى فقد علل الدارقطني في العلل بالإبصار. قال الدارقطني حدث به سالم بن سليمان بن المنذر فسلامنا بالصهباء وجعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن ثابت مرسلا، وكذلك رواه محمد بن عثمان عن ثابت البصري مرسلا، والمرسل أشبه بالصواب. محمد بن زيد يكفي في مخالفة أولئك أنه ثقة ثبت في ثابت، من أوثق الناس في ثابت، إذن الحديث قد أعل بالإرسال. حبب إليه من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قول وجعلت قرة عيني في الصلاة يشهد لها حديث عرفنا بها يا بلال، وزيادة ثلاث في الحديث لم تأتي في هذا الحديث، إنما جاءت على ألسنة نعم بعض الناس، زيادة ثلاث ليست في الحديث وهي منكرة، لأن معنى الثلاث معنى أن الصلاة جعلها من الدنيا، حبب إليه من دنياكم ثلاث، الصلاة ليست من الدنيا، إنما خص النساء والطيب من الدنيا، حبب إليه من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من الأمور الدنيوية. قال وكان يحب الحلواء والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ما حديث العسل والحلواء في الصحيحين عن عائشة، وحسن الصوت بالقرآن والأذان كما سمع أبا موسى يقرأ القرآن واستمع إليه، وسمع أبا محذورة أعجبه صوته فعلمه الأذان، مذكور في الحاشية هذا. قال ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيه الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح على الصدر وقوي بها القلب. والله عز وجل يجعل شيئا من ميول النفس إلى الاسم الحسن، هذا شيء ملحوظ، والاسم السيء نعم كذلك يلحظ شيء من النفرة عنه ويؤثر في شخص، في الشخص نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هناك انقباض من صاحب الاسم نفسه، وهذا في الغالب نعم هذا يحصل وقد لا يحصل، يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون الاسم شديد وصاحبه على خلاف ذلك. قال فإذا قرأت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح على الصدر وقوي بها القلب، وإذا صنعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. من كلام ابن القيم بن مفتاح دار السعادة. تعلمون حديث المسيب بن حزم لما ماذا أن ماذا أن أباه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمه؟ قال حزم. قال أنت سهل. قال ما كنت أغير اسما سمانه أبي، ليه في البخاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما زالت الحزون في نبع، ما زالوا يصابون بالحزن. ولذلك ينصح بالتسمية الحسنة الطيبة، يعني من ولد له ولاد يسمي أسماء طيبة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.